مبتدئ ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فقد انتهينا في تفسير سوره سبأ الى قول الله تبارك وتعالى: قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقوله تعالى: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، اي يعوضه، فان جماميع خزائنه لا تنبض ولا جائد ارزاقه سحاء الليل والنهار. وهو خير الرازقين يعني اعلاهم، لانه خالق الرزق وخالق الاسباب التي ينتفع بها المرزوق بالرزق. ويقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيرها: اي قل يا قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. يقول قرر تاكيدا: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، اي قل لهم، أي قل يا محمد لهؤلاء المغترين بالاموال والاولاد، ان الله يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، فلا تغتروا بالاموال والاولاد، بل انفقوها في طاعه الله، فان ما انفقتم في طاعه الله فهو يخلفه. وفيه اضماره يعني فهو يخلفه عليكم، فهو يخلفه فيها إضمار، فهو يخلفه عليكم. يقال أخلف الله له وأخلف عليه، أي يعطيكم خلفه وبدله، وذلك البدل إما في الدنيا وإما في الآخرة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، وأعطي ممسكا خلفا. اللهم أعطي ممسكا خلفا، يعني أعطي من ينفق في سبيلك وفي طاعتك ما يعوضه عما أنفق، يخلف الله عليه. وأعطي ممسكا خلفا، يعني يعامل بنقيض خلقه، فهو يقصد بالإمساك المحافظة على الأموال، فيقصد تدعو عليه الملائكة في كل صباح، تدعو على هذا البخيل الممسك أن يسلف الله ماله، فلا هو يعني أمسكه ولا هو أنفقه بطاعة الله، وإنما سلف عليه هذا المال. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قال لي أنفق أنفق عليك. وأحسن هذا حديث عياض بن حمار المجزعي المشهور: إن الله قال لي أنفق أنفق عليك. وهذه إشارة إلى الخلف في الدنيا بمثل المنفق فيها إذا كانت النفقة في طاعة الله. يعني من أنفق في وهو في الدنيا في وجه من وجوه الطاعة، فإن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه في الدنيا مثل ما أنفق. وقد لا يكون الخلف في الدنيا فيكون كالدعاء، ربما لا يخلف عليه في الدنيا وإنما يؤخر له يعني الثواب في الآخرة، كما هي أحوال الدعاء، كما هو معلوم الدعاء إما أنه يجاب في الحال، وإما أنه يدخر من صاحبه في الآخرة، وإما أنه يدفع عنه من البلاء مثله، فكذلك بالنسبة للنفقة سواء بالإجابة أو التكفير أو الادخار. والادخار ها هنا مثله في الأجر. ثم يقول القرطبي في تفسير قوله تبارك وتعالى: وهو خير الرازقين. وهو خير الرازقين، يقول لما كان يقال في الإنسان إنه يرزق عياله والأمير يرزق جنده، فقال الله تبارك وتعالى: وهو خير الرازقين. والرازق من الخلق يرزق، لكن ذلك من مال يملك عليهم ثم ينقطع. اي انسان يرزق مثلا الاب الذي يرزق ابنائه، يعني فلا يعطيهم من المال وينفق عليه، او الامير الذي يرزق جنده، او الرجل الذي يرزق عياله، ما صوره هذا الرزق؟ هذا الرزق ليس هو ماله، وإنما هو للمال يملك على العباد ثم ذلك ينقطع عنه بالموت مثلا أو نحو ذلك. أما الله تبارك وتعالى فهو يرزق العباد من خزائن لا تفنى ولا تتناهى، خزائنه لا تنفد. فمن أخرج من عدم إلى الوجود فهو الرازق على الحقيقة. أما بعد ذلك يعني هي نوع من المجاز، نسبة الرزق من العباد هذا نوع من المجاز، وإلا الرازق والبارئ في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله هو الرازق على الحقيقة كما أنه هو المالك على الحقيقة. ولذلك قال تبارك وتعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وقال وآتوهم من مال الله الذي آتاه، في المال مال الله والرزق رزق الله. فإن وإنما ينسب للعبد الرزق على سبيل إيه؟ أنه سبب فقط، لكن ليس هو الرازق في الحقيقة، فلا رازق في الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله عز وجل ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال السمخشري هذا الكلام خطاب للملائكة وتقريع للكفار. المقصود بالخطاب هنا هو الظاهر خطاب للملائكة، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، فالخطاب للملائكة، لكن هو في الحقيقة تقريع للكفار، فهو وارد على المثل السائر إياك أعني واسمعي يا جار. ونحوه قول الله تبارك وتعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وقد علم سبحانه كون الملائكة وعيسى عليه السلام منزهين براء مما وجه عليهم من السؤال الوارد على طريق التقرير، والغرض أن يقول ويقول ويسأل ويجيب، فيكون تقريعهم أكد وتعبيرهم أبلغ وخجلهم أعظم وهوانهم ألزم، ويكون اقتصاص ذلك لطفا لمن سمع وزاجرا لمن اقتص عليه. كان شك أن هذه الآيات حينما تتلى ويسمعها الذين يعبدون الملائكة أو يعبدون المسيح عليه السلام، وهذا الحوار سيقع بلا شك لأن الله أخبر أنه سيقع، لكن أخبر ما فيه مقدمة في القرآن ليكون زجرا لمن يتربصون في هذا حتى يعني يتوبوا ويتوبوا إلى رجعهم وهم في دار العمل قبل أن يتحول إلى دار الجزاء، فلا عمل ولا كسب ولا فرصة للإصلاح. فلذلك هذا زجر للكفار عن عبادة الملائكة أو عن عبادة المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، وتخصيص الملائكة لأنهم أسرفوا الأنساب عند مشرك العرب. هؤلاء عند مشرك العرب أسرف الأنساب الذين عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، ولأن عبادة الملائكة مبدأ الشرك وأصله، لزعمهم أن الأوثان على صور الهياكل العلوية المقربة فتكون شفعاء لهم. وقوله تعالى أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يعني أبإذنكم كان ذلك، أبإذنكم كان ذلك، كما قال تعالى أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، وهذا في سورة الفرقان. فإذا قوله أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، في التفسير قلنا ايه هؤلاء كانوا يعبدونكم بإذنكم ورضاكم، بدليل لأن القرآن يفسر بعضه بعض. في سورة الفرقان قال تعالى أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، فتذبحوا أنتم ودعوتموهم ووافقتم على هذه العبادة. وكما يقول تعالى لعيسى عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك، فنزه الله سبحانه وتعالى، وهذا أبلغ من أن يقول لا، ولكنه أجاب بما هو أبلغ وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن أن يعني يعبد معه إله. وهكذا أيضا يقول الملائكة سبحانك، يعني تعاليت وتقدست عن أن يكون معك إله، أنت ولينا من دونهم، أي أنت الذي نواليه من دونهم، إذ لا موالاة بيننا وبينهم، فنتبرأ إليك منهم. بينوا بإثبات موالاة الله ومعاداة الكفار براءتهم من الرضا بعبادتهم لهم، أنت ولينا من دونهم. فانظر إلى ارتباط قضية الولاء والبراء بقدس التوحيد وأساسه وأصله، الحوار حول عبادة الملكة من دون الله تبارك وتعالى. أأنتم أفضلتم، يقول الله تبارك وتعالى: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه. فمقتضى كونهم يتولون الله سبحانه وتعالى من دون هؤلاء المشركين، يعني هذا دليل على قطع الموالاة بين المؤمنين وبين الكافرين ووجوب التبرؤ منهم. فأثبتوا براءتهم من الرضا بعبادتهم لله عن طريق إثباتهم أنهم موالون لله ومعادون للكفار. فهكذا الولاء والبراء أعظم مظهر من مظاهر تحقيق التوحيد وتخليطه من الشرك والأنداد. بل كانوا يعبدون الجن أي الشياطين، لأنهم هم الذين زينوا لهم عبادة الأوثان وأضلوهم. بل كانوا يعبدون الجن، أكثرهم بهم مؤمنون، أكثرهم يعني أكثر الجن أو أكثر المشركين بهم مؤمنون، والأكثر هنا بمعنى الكل، بمعنى الكل، واضح؟ والثاني للجن، أكثرهم بهم، الضمير في بهم للجن، أكثرهم للجن، واضح؟ وأكثر هنا كما قلنا إيه؟ بمعنى الكل، لأن كل من عمل الجن واضح يدخل في هذه الآية. فالمقصود بأكثرهم بهم مؤمنون يعني بمعنى كل المشركين أو كل هؤلاء الذين عملوا. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا، وفي قراءة ويوم يحشرهم جميعا، أي العابدين والمعبودين حين يجمعهم الله سبحانه وتعالى للحساب. ثم نقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قال سعيد عن قتادة: هذا استفهام، كقول الله عز وجل لعيسى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال النحاس: فالمعنى أن الملائكة صلوات الله عليهم إذا كذبتهم كان في ذلك تفكيد لهم، فهو استفهام توبيخ للعابدين، قالوا سبحانك أي تنزيها لك، أنت ولينا من دونهم، أنت ربنا الذي نتولاه ونطيعه ونعبده ونخلص في العبادة له. بل كانوا يعبدون الجن أي يطيعون إبليس وأعوانه. ثم قال تبارك وتعالى: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، يعني لأن الأمر كله في هذا اليوم لله عز وجل، لأن الدار دار جزاء والله هو المجازي وحده. قال أبو السعود: وهذا من جملة ما يقال للملائكة عند جوابهم بالتنزه والتبرؤ عما نسب إليهم الكفرة، يخاطبون بذلك على رؤوس الأشهاد إظهارا لعجزهم وخفورهم عند عبادتهم، وتنصيصا على ما يوجب خيبة رجائهم بالكلية، يعني هذا استمرار للرد، أن الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة بعد ذا يجيبون قوله عز وجل: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، فرد الملائكة: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فيقول الله عز وجل حينئذ: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، هذا خطاب للجميع، للملائكة ولمن كانوا يعبدون الملائكة أو الشياطين. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، واضح؟ فهذا إظهار لعجزهم وقصورهم عند عبادتهم، يعني ما كانت الملائكة لا تملك نفعا ولا ضرا في أشد الوقت الذي يحتاجون إليهم، فهذا إظهار لعجز الملائكة، واضح، عن أن تنفع هؤلاء العابدين. وأيضا في نفس الوقت في هذا القول فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، فيها تنصيص على ما يوجب خيبة رجائهم بالكلية، يعني إذن يأتون تماما مما كانوا يرجون منهم حينما يؤكد الله لهم أنه لا نفع ولا ضر للملائكة بالنسبة لهم في هذا اليوم، فهذا يوجب تمام خيبتهم. نعم. ونقول للذين ظلموا وهم المشركون ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. ثم بين عز وجل جملة أخرى من كفرانهم فقال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا ما هذا أي ما هذا القرآن الكريم إلا إفكم مفترى، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. ثم يقول الله تبارك وتعالى وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وما آتيناهم من كتب يدرسونها يعني لم يقرأوا في كتاب بطلان ما جئت به ولا سمعوه من رسول بعث إليهم. وما آتيناهم من كتب يدرسونها لأن العرب كانوا أمة أمية، فما أنزل عليهم كتاب من قبل بحيث يقرؤون فيه إن القرآن باطل أو إنه إفك مفترى أو نحو ذلك، ولا سمعوا هذا من رسول بعث إليهم كما قال تعالى أم آتيناهم كتابا فهم من قبله فهم به مستمسكون، كان عندهم أثارة من علم منقول من كتب مثلا، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، فليس لتكذيبهم وجه يتشبث به ولا شبهة متعلق، يعني كما يقول أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب مع أنهم مبطلون، أهل الكتاب مبطلون، لكن يعني عندهم شبهة يتعلقون بها حينما يقولون نحن أهل الكتاب وأهل الشرائع ونحن مستندون إلى رسل من رسل الله عليهم على نبينا محمد والسلام. يقول فماذا عندكم وما آتيناهم من كتب يدرسونها، ما عندكم أي حجة بأي وجه من الوجوه بخلاف أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب وإن كانوا مسلمين ضالين لكن لهم متمسك شبهة استمع عليهم وهي أنهم إيه؟ يقول نحن أهل الكتاب ونحن مستندون إلى شرائع وإلى رسل الله وإلى كتب أنزلها الله تبارك وتعالى، أما أنتم فليس لكم وجه أبدا تتعلقون به. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، أي ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن وما أرسل إليهم نبيا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يودون ذلك ويقولون لو جاءنا نذير أو أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى من غيرنا، فلما من الله عليهم بذلك كذبوا وجحدوا وعاندوا. ثم هددهم الله تبارك وتعالى بقوله وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. وكذب الذين من قبلهم أي من الأمم المتقدمة والقرون الخالية كما كذبوا، وما بلغوا معشار ما آتيناهم، وما بلغوا يعني هؤلاء المشركون، ما بلغوا معشار ما آتيناهم يعني ما آتينا أولئك السابقون السابقين من الأمم السابقة، يعني لم يؤتوا ما شار ما آتاهم الله من الملك والمال ونقصة الملك والعمران والمدنية، فكذبوا رسلي فكيف كان نكير أي فكيف كان عقابي ونكالي وانتقابي. وقوله تبارك وتعالى وما بلغوا أي ما بلغ أهل مكة ما شار ما آتيناهم يعني ما شار ما آتينا تلك الأمم المهلكة، والمعشار والعسر سواء يعني لغتان إما تقول عسر أو معشار، وقيل المعشار عسر العسر يعني واحد على مية، وقال الجوهري معشار الشيء عسره ولا يقولون هذا في شيء سوى العذر. وقيل ما بلغ الذين من قبلهم معشار سكر ما أعطيناه حكاه النقاش. وقيل ما أعطى الله تعالى من قبله معشار ما أعطاه من العلم والبيان والحجة والبرهان. قال ابن عباس فليس أمة أعلم من أمته ولا كتاب أبين من كتابه. وقيل المعشار هو عشر العسير والعسير هو عشر العشر فيكون جزءا من ألف جزء. قال ابن ورزي وهو الأظهر لأن المراد به المبالغة في التقليد. فكذبوا رسلي فكيف كان نكيري أي عقابي في الأمم وفيه محذوف وتقديره فأهلكناهم فكيف كان نكيري. ثم يقول الله تبارك وتعالى قل إنما أعظكم بواحدة ثمن الحجة على المشركين. يعني قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إنما أعظكم أي أحذركم وأذكركم سوء عاقبة ما أنتم فيه. قل إنما أعظكم بواحدة أي بكلمة واحدة مستدلة على جميع الكلام تقتضي نفي الشرك وإثبات الآلهة وإثبات الإله سبحانه وتعالى. قال مجاهد قل إنما أعظكم بواحدة هي لا إله إلا الله. وهذا قول ابن عباس والسدي. وعن مجاهد أيضا قل إنما أعظكم بواحدة طاعة الله. وقيل بالقرآن لأنه يجمع كل المواعظ. وقيل تقدير بخصلة واحدة قل إنما أعظكم بواحدة بخصلة واحدة ثم بينها بين هذه الواحدة أن تكونوا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فتكون أن في موضع خفض على البدل من واحدة أو في موضع رفع على إضمار مبتدأ. يعني قل إنما أعظكم بواحدة هي أن تكونوا هي أن تقوم لله. ومذهب الدجالي أنها في موضع نصب بمعنى لأن تقوم لأن تقوم. وقول الله تبارك وتعالى هنا أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا هذا القيام معناه القيام إلى طلب الحق وليس القيام الذي هو ضد القعود. أن تقوموا لله ليس معناها أن تقوموا القيام الوقوف عند القعود وإنما القيام إلى طلب الحق. انتبهوا لهذا جيدا أن تقوموا لله يعني أن تقوموا إلى طلب الحق. وهو كما يقال قام فلان بأمر هذا أي لوجه الله والتقرب إليه. وكما قال تعالى وأن تقوموا لليتامى بالقسط أن قيام اليتامى بالقسط الوقوف الذي يولد القعود لا أن تقوموا اليتامى بالقسط يعني أن تقوموا بأمر اليتامى بالقسط. قل إنما أعظكم بواحدة أي بخصلة واحدة إن فعلتموها أصبتم الحق. وقد فسرها والله تعالى ما أعلم هذا أقرب الأقوال يعني بواحدة يعني بخصلة واحدة لأنها فسرتها بقي الآية فسر ما هي هذه الواحدة. أن تقوموا لله مثنى وفرادى أي قياما خالصا لله. أن تقوموا لله يعني قياما خالصا لله تبارك وتعالى بلا محاباة ولا مراءاة. اثنين اثنين وواحدا واحدا اثنين اثنين مجموعات يعني اثنين كل اثنين مع بعض أو واحدا واحدا. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا أي في أمره صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الهدى والإصلاح وتهذيب الأخلاق ورفع النفس عن عبادة ما هو أحق منها من الأوثان إلى عبادة تطهير السماوات والأرض واتباع الأحسن ونبذ التقاليد وإنزال الرؤساء إلى مقاصد المبعوثين رغبة في الإخاء والمساواة إلى غير ذلك من محاسن الإسلام وخصائصه المعروفة في الكتب المؤلفة في ذلك. بعض العلماء أولا هنا في قوله تبارك وتعالى أن تقوموا لله مثنى وفرادى يقول القرطبي أي وحدانا ومجتمعين وقيل منفردا لغيره ومشاورا لغيره. مثنى وفرادى. وقال الكتابي مناظرا مع غيره ومفكرا في نفسه وكله متقارب. ويحتمل رابعا ان المثنى عمل النهار والفرادى عمل الليل، لانه في النهار معان ان تقوم لله مثنى، يعني هذا يكون في النهار لان الانسان يعان بمن يفكر معه، اما في الليل فيكون فردا وحيدا وبس، لانه في النهار معان وفي الليل وحيد. قاله الماوردي. وقيل انما قال مثنى وفرادى لان الاذن حجه الله على العباد وهو العقل، فاوفرهم عقلا اوفرهم حظا من الله، فاذا كانوا فرادى كانت فكره واحده، واذا كانوا مثنى تقابل الذهنان فتراءى من العلم لهما ما اضعف على الانفراد والله او ما اضعف على الانفراد والله اعلم. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. اختلف في الوقت هنا، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فبعض العلماء يرى أن الوقف على ثم تتفكروا ثم يبدأ ما بصاحبكم من جنة، وقيل ليس هو الوقف، ليس الكفر عند تتفكروا، لأن المعنى أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، يعني ثم تتفكروا هل جربتم على صاحبكم كذبا أو رأيتم فيه جنة أو في أحواله صلى الله عليه وسلم من فساد، أو اختلف إلى أحد ممن يدعي العلم بالسحر أو تعلم الأقاصير أو تعلم الأقاصير وقرأ الكتب، أو عرفتموه بالطبع في أموالكم أو تقدرون على معارضته في سورة واحدة، فإذا عرفتم بهذا الفكر صدقه فما بال هذه المعارضة. ما بصاحبكم من جنة، ولا شك أن التعبير بكلمة بصاحبكم إشارة إلى أنه صاحبكم وأنتم تعرفونه، كما قال تعالى فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، وهم لم يقفوا على مطعم واحد في النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبق إلا أنهم جاحدون معاندون. إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا يا صباحا، وهي كلمة يقولها المستهيب، وأصلها إذا صاحوا للغارة، لأنهم أكثر مكان يغيرون عند الصباح ويسمون الغارة يوم الصباح، فكان يستعملون كلمة يا صباحا لإشارة إلى وقوع غارة من العذاب. فقالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد صلى الله عليه وسلم، فاستمعوا إليه. فقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب، فاستمعوا إليه. فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال فقال أبو لهب تبا لك فما جمعتنا إلا لهذا. ثم قال فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وهذه من يعني أعلام النبوة، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر هنا أن أبا لهب يموت على الكفر وأنه لا يسلم قبل موته، وقد كان، فهذه من أعلام النبوة والإخبار للغيب قبل أن يقع. وقوله ما لصاحبكم من جنة أي ذنون، مستأنف منبه لهم على أن ما عرفوه من رجاحة عقله كاف في ترجح صدقه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يدعوه أن يتصدى لادعاء أمر خطير وخطف عظيم من غير تحقق وثوق ببرهان، فيصطلح على رؤوس الأشهاد ويلقي نفسه إلى الهلاك، فكيف وقد انضم إليه معجزات كثيرة. ما بصاحبكم من جنة. يقول الخاتمي رحمه الله والتعبير عنه صلى الله وسلم بصاحبهم للإيماء أن حاله معروف مشهور بينهم، لأنه نشأ بين أظهرهم معروفا بقوة العقل ورزانة الحلم وإيجاد القول والفعل، صلى الله عليه وسلم: إن هو إلا نذير لكم بين يدي العذاب الشديد، وهو عذاب الآخرة والمآل. ثم يقول الله تبارك وتعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، أي أي شيء سألتكم من أجر على الرسالة فهو لكم. والمقصود نفي السؤال رأسا، يعني أنا لا أسألكم مالا، المقصود من هذا الصيغة إيه؟ نفي السؤال، أنا لا أسألكم، لكن عبر عنه بهذا الأسلوب البليغ: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، يعني الأموال التي طلبتها منكم مقابل الرسالة هي مني لكم، خذوها ما أريدها. والمقصود إيه؟ أنا ما أسألكم أموالكم. يقول: أي أي شيء سألتكم من أجر على الرسالة فهو لكم، والمراد نفي السؤال رأسا وإنحار النطق كناية، لأن ما يسأله السائل يكون له، فجعله للمسؤول عنه كناية عن أنه لا يسأل أصلا، اللي يسأل ليأخذ المال لنفسه. واضح؟ فهنا جعل المال المطلوب أو الأجر المطلوب للمسؤول وليس للسائل، هذه كناية عن أنه لا يسأل أصلا ولا يطلب منهم مالا رأسا. وعلى هذا فما ترقية، قل ما سألتكم من أجل فهو لكم، فما هنا تطريق. وجوز كونها موصولة مرادا بها ما سألهم، قل ما سألتكم من أجل يعني الذي سألتكم من أجل فهو لكم، كما قال تعالى: ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وقال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. واتخاذ السبيل إليه تعالى منفعتهم الكبرى، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. طيب، هو الرسول عليه السلام لما يجعل الأجر المطلوب أن يستجيبوا للناس صلى الله عليه وسلم، من المنتفع بهذه الاستجابة؟ هم أنفسهم، هم أنفسهم. قل ما سألتكم، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. واضح؟ فاتخاذ السبيل إليه هي منفعتهم الكبرى، هم الذين ينتفعون بها، فهذا ليس أجرا في الحقيقة، وإنما هو نفع لأنفسهم يعود عليهم هم. كذلك قوله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لا شك أن قرباه عليه السلام هم يعني قرباهم. وجوز أيضا كونها نافية، وقوله تبارك وتعالى فهو لكم جواب شرط مقدر، يعني ما هنا في قوله قل ما سألتكم من أجل فهو لكم، إما أنها شرطية أو هي موصولة. قول ثالث: إن ما نافية، قل ما سألتكم من أجل، يعني لا أسألكم من أجل. قول ثالث إنها إيه؟ نافية، ما سألتكم من أجل يعني نافية. أما قوله تعالى فهو لكم فهو جواب شرط مقدر، يعني فإذا لم أسألكم فهو لكم، فإذا لم أسألكم فهو لكم. إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق، أي يرمي به الباطل فيبلغه ويؤلقه. أو قل إن ربي يقذف بالحق، أي يرمي به في أقطار الآفاق، ينثره ويمده في الآفاق. فيكون هذا وعدا من الله سبحانه وتعالى بإظهار الإسلام وإعلاء كلمة الحق. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق، أي ظهر، وهو الإسلام ومحاسنه. وما يبدئ الباطل وما يعيد، كناية عن زهوق الباطل ومحو أثره، مأخوذ من هلاك الحي، فإنه ما دام موجودا إما أن يبدأ فعلا أو يعيده. الإنسان ما دام حيا فيستطيع أن يبدأ الشيء أو أن يعيده. فإذا هلك يمكن أن يعبر عن هلاكه بأن تقول ما يبدئ ولا يعيد، ما يبدئ وما يعيد، يعني لا يستطيع حولا ولا قولا ولا أي شيء، لا يستطيع أن يفعل فيه. فالتعبير هنا وما يبدئ الباطل وما يعيد، يعني هلك الباطل وزهق واضمحل. لماذا؟ فهذا كناية عن زهوق الباطل ونحو أثره، وهذا مأخوذ من هلاك الحي، سقط الحي. فإنه ما دام موجودا إما أن يبدأ فعلا أو يعيده، فإذا هلك لم يبق له إبداء ولا إعادة. ثم ثم شاع ذلك في كل ما ذهب وإن لم يبق له أثر وإن يكن ذا روح. استعمل في هذا التعبير وما يبدي وما يعيد وما يبدي الباطل وما يعيد. وجوز كون ما استفهاميا منتصبة بما بعده، يعني التفسير الذي ذكرناه وما يبدو الباطل وما يعيد ما هنا ايه نافية، ما يبدو الباطل وما يعيد هذه نافية، جوز كونها استفهامية يعني قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد يقدر يعمل ايه الباطل ما يبدو وما يعيد، فتكون استفهامية يعني اي شيء يخبر عليه، فما هنا صارت ايه تكون منصوبة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. قال في الإكليل في الآية استحباب هذا القول عند إزالة المنكر، استحب عند إزالة المنكر أن يقول الإنسان هذه الآية ويستشهد بها، قل إن ربي يغلب بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما نعيد، كما في قوله تعالى أيضا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل هذه الآية أثناء إزالة الأصنام من حول الكعبة عند فتح مكة. ثم قال تبارك وتعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. هنا أيضا بيان أن الوحي ضد الهوى، الوحي ضد الهوى، وذكرنا هذا مرارا. فانظر هنا قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، هذا هو الهوى والضياع والضلال، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، فالوحي دائما هو مصدر الهدى، أما الهوى فهو مصدر الضلال والضياع. قل إن ضللت عن طريق الحق فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فقوله فإنما أضل على نفسي، قل إن ضللت يعني عن طريق الحق، فإنما أضل على نفسي أي لأن وبال ذلك عائد عليها أو على ذاتي لا على غيري، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي أي من الرشاد والحق المبين إنه سميع قريب. فإن كلا مقتضى المقابلة مع الجملة قبلها أن يقال وإن اهتديت فإنما أهتدي لها، يعني أهتدي لنفسي فلما عدل عنها إلى ما ذكر. قيل إن المقابلة تكون باللفظ وتكون بالمعنى، وما هنا من الثاني، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، فهذه مقابلة للجملة الأولى لكن بالمعنى وليس باللفظ، قد تكون المقابلة باللفظ وقد تكون بالمعنى. لو كانت باللفظ إذا تغير القرآن تقول إيه قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فلها، وإن اهتديت فلنفسي فلها، لكن هنا حصلت المقابلة بالمعنى وليس باللفظ، لأنه قال وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. بيانه أن النفس كل ما عليها فهو بها، أي كل ما هو وبال عليها وضار لها فهو بسببها ومنها، لأنها الأمارة بالسوء، وكل ما هو لها مما ينفعها فبهداية ربها وتوفيقه إياها. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت لم يقل فلها، لأن الهداية في الحقيقة هي من إيه؟ من فضل الله سبحانه وتعالى، فالشر إنما يأتي من النفس، أما من الله فلا يأتي إلا كله خير. وإن اهتديت لم يقل فلها، وإنما قال فبما يوحي إلي ربي، بيان أن هذه النعمة ما تكون إلا من الله سبحانه وتعالى بهدايته وتوفيقه إياها. وهذا حكم عام لكل مكلف، إذا ترك لنفسه فليس إلا الضلال والضياع، ولذلك جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكلني الى نفسي ولا الى احد من خلقك طرفة عين وعقد حديث يعني كله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى ان لا يكله الى نفسي ولا الى احد من الخلق طرفة عين، لان طرفة عين واحده يكل الله العبد الى نفسه يضيع ويسهل كل امره ودينه ودنياه. واضح. وجاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في يعني خطبه الحجر: ونعوذ بالله من شرور انفسنا، نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، فهو الذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي نزل الخطيئه الى نفسي. فالنفس ماوى كل سوء وهي الاماره بالسوء، اما الهدى فلا يكون الا بالله ولا يكون الا بوحي من الله سبحانه وتعالى وليس لي. وهذا حكم عام لكل مكلف، وانما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسند ذلك الى نفسه، لان الرسول اذا دخل في عمومه مع علوم محله واعتدال طريقته كان غيره اولى به. اشار لهذا القاضي ابن الاثير في المثل السائر، يعني اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهو اهدى خلق الله على الاطلاق يقول: قل انما ضللت، قل ان ضللت فانما اضل على نفسي، وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب. فاذا قال ذلك يعني احب خلق الله الى الله عز وجل واهدى الخلق بالله سبحانه وتعالى، فغيره اولى. اذا كان خطاب وجه للرسول صلى الله عليه وسلم فغيره من الذكر اولى ان يقول ذلك. إنه سميع قريب، أي سميع ممن دعاه، قريب الإجابة سبحانه وتعالى. ثم يقول تبارك وتعالى: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوز وأخذوا من مكان قريب. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوز، ذكر أحوال الكفار في وقت ما يضطرون فيه إلى معرفة الحق. ما فائدة قول القرطبي يضطرون؟ ولو ترى إذ فزعوا فلا فوز، يقول ذكر أحوال الكفار في وقت ما يضطرون فيه إلى معرفة الحق. نعم. في حتى كلمة ثانية نعم، لأن الإيمان الذي يكون نتيجة اضطرار لا ينفع، وإنما العبرة بالإيمان الاختياري. ولذلك لا ينفع الإيمان إذا يعني حضرت الغرغرة، إذا الإنسان وصل لمرحلة غرغرة الروح وكشفت له الحجب وراء الملائكة وراء كذا وكذا، هل هذا ينفعه؟ ما ينفعه. فهذا إيمان اضطراري ناتج عليه عن اضطرار وكأنه إلجاء، إيمان عن طريق الإلجاء. واضح. كذلك يعني يوم القيامة الكفار يكونون على يقين وقالوا: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. الجميع سوف يوقن في الآخرة، لكن اليقين الذي ينفع هو إذا كان يقين في دار العمل، أما في دار الجزاء فلا ينفع، لأنه ناشئ عن قهر وعن اضطرار. واضح اضطرار، ما يكون إلا ذلك، لا يكون إلا ذلك. ولذلك لم ينفع فرعون الى نوم، لانه يعني امن عن اضطراب عندما ادركه يعني الغرق. فينبغي ان نستحضر دائما هذا المعنى، يعني حينما تستسلم الظواهر على المسلمين والمحن ونحو ذلك، خاصه في زمن الغربه الذي نعيشه الان، يعني بعض الناس ربما يتعجب من حلم الله سبحانه وتعالى وصبره على اذى خلقه واضطهاد المسلمين في كل مكان، ما يكاد يستثنى مكان من على وجه الارض الا ويضطهد فيه المسلمون ويحاربون بكل انواع المحاربه. ومع ذلك ينبغي ان نكون على يقين ان لله حكمه في ذلك، وان هذا من عدل الله سبحانه وتعالى، وان الله قادر. قادر يعني اليس الله بقادر على يعني انه يخلق الارض بمن عليها إذا هذا الذي يحصل من التطور على القرآن والتطور على الإسلام والتطور على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لكن الله حليم، الله سبحانه وتعالى حليم، يمهل ولكنه لا يهمل، ويمهل حتى إذا أخذ عزيز مقتدر. فجاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يعني لا يعني أليس الله سبحانه وتعالى بقادر على أن تنشق السماء وتنزل الملائكة ويراها الناس عيانا وتتخطف هؤلاء الذين يعادون الله ورسوله ويحاربون الإسلام ويصدون عن سبيل الله ويحاربون أولياء الله عز وجل وتتخطف هؤلاء رؤوس الأشهاد؟ الله قادر على ذلك، لكن لماذا لا يفعل الله ذلك؟ لأنه حصل هذا إذا الدنيا تحولت إلى شيء آخر غير دار التكليف، لم يصبح التكليف معنى، لأن الإيمان هنا سيكون إيه؟ إجباري اضطراري، كل من على الأرض سوف يؤمنون، إذا انشقت السماء ونزلت الملائكات تمزق هؤلاء وتنتقم منهم وتنسفهم نسبا، وضح أن بعض الناس أحيانا يتصور أن السنن ينبغي أن تحابي المسلمين، السنن تيجي عن المسلمين وتحابيهم. إذا خطروا لا المفروض برضه كمان في صحابيهم، لا من يحترم السنن فإنه يحصد نتائجها. واضح؟ فمن بعض الناس تتصور دائما يعني كيف أو يعني كيف يفرق الله المسلمين يعانون هذا العناء ويمتحنون هذه المحن. لا شك أن ذلك يعني حكمة عظيمة تفصيلها له موضع آخر. واضح؟ ولكن أساسا لو حصل أن في كل حد تقع يحصل خارق للعادة تنتقل السماء تنزل ملائكة تمزق هؤلاء الناس إيرابا إيرابا أو تتخطفهم وتضع عليهم من السماء ثم تهوي بهم الأرض وهكذا. سوف يقيمون اعلى درجات اليقين وهو عين اليقين. واضح؟ لكن هل هذا اليقين يمكن ان يترتب عليه ثواب؟ لا، لان هذا ايمان اضطراري. العبره في الايمان الاختياري الان وانت تؤمن بها وهي بالنسبه لك ايه؟ غيب. الذين يؤمنون بالغيب، اول صفه للمؤمنين في القران الكريم الذين يؤمنون بالغيب. واضح؟ هذا من القيمه، اما ما عدا ذلك فهذا الايمان اضطراري. والإنسان إنما يصاب على الإيمان الاختياري اللي هو يصل عن طريق التدبر والتفكر في أدلة صدق النبوة وأدلة صدق القرآن الكريم وأدلة التوحيد، فهذا الذي يصاب عليه، لأن هذا إيمان اختياري. أما الإيمان الاضطراري ولذلك قال تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، لا يجبر الإنسان على يعني عقيدة معينة، وإنما يوضح الحق لا إكراه في الدين قد في الدين قد تبين الرشد من الغي. أن بعض الناس تقرا النص الأول وتقف على الثاني تماما كما يقول قائل إيه؟ فويل للمصلين ويسكت. لا أتم، لا إكراه في الدين. لماذا لا إكراه في الدين؟ لأن الحجة قامت على العباد وصار الحق واضحا، قد تبين الرشد من الغي. فهذا بلا شك يعني يعني هو المعنى المقصود. فالعبرة كما قلنا باليقين في دار العمل، أما دار الجزاء لا قيمة لهذا اليقين. لذلك يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى هنا: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوز وأخذوا من مكان قريب. يقول: ذكر أحوال الكفار في وقت ما يضطرون فيه إلى معرفة الحق، يعني يعرفون الحق اضطرارا لا اختيارا، ولذلك لا ينفعوا كما قال. والمعنى: ولو ترى إذ فزعوا في الدنيا عند نزول الموت أو غيره من بأس الله تعالى بهم. وهذا روي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الحسن: قوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا هو فزعهم في القبور من الصيحة، وعنه أن ذلك الفزع إنما هو إذا خرجوا من قبورهم. وقاله قتادة. وقال ابن مغفل: ولو ترى إذ فزعوا يعني إذا عاينوا عقاب الله يوم القيامة. وقال السدي هو فزعهم يوم بدر حين ضربت اعناقهم بسيوف الملائكه فلم يستطيعوا فرارا ولا رجوعا الى التوبه. وقال سعيد بن جبير هو الجيش الذي يخلف بهم في البيداء فيبقى منهم رجل فيخبر الناس بما لقي اصحابه فيفزعون فهذا هو فزعهم. وكله مختلف ولو ترى إذ فزعوا فلا خوف فلا خوف يعني فلا نجاة فلا نجاة. وقال مجاهد فلا مهرب وأبعدوا من مكان قريب يعني من القبور وقيل من حيث كانوا فهم من الله قريب لا يعزبون عنه ولا يفوتون أينما كانوا فهم قريبون من الله وليسوا يعجزون الله سبحانه وتعالى فهو قريب بالنسبة إلى الله. وقال ابن عباس نزلت في 80,000 يرجون في آخر الزمان الكعبة ليخربوها وكما يدخلون البيداء يختف بهم فهو الأخذ في مكان قريب. الله تعالى أعلم. يقول الله تبارك وتعالى وأخذوا من مكان قريب قيل أيضا يعني قبضت أرواحهم في أماكنها فلم يمكنهم الفرار من الموت. وهذا على قول من يقول هذا الفزع عند النزع عند خروج الروح ولو ترى إذ فزعوا يعني بحضور الملك الموت يقبض أرواحهم فلا فوت يعني لا نجاة. ويحتمل أن يكون هذا من الفزع الذي هو بمعنى الإنابة يقال فزع الرجل أي أداب الصالح الذي يستغيث به إذا نزل به خوف. ومنه الخبر حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم نتخلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع. فالفزع هنا المقصود به يعني حينما يصرخ بكم الصارخ يستغيث بكم إذا نزل خوف عند المصائب والملمات تكثرون عند الطمع تخلون وتنهدون في الأعراض الدنيا. ومن قال أراد القتل أو القتل في الدنيا كيوم بدر قال أخذوا في الدنيا قبل أن يخلوا في الآخرة يعني إذا قلنا ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. إذا قلنا ولو ترى إذ فزعوا يعني عند النزع فيكون إيه وأخذوا من مكان قريب يعني قبضت أرواحهم في أماكنها فلم يمكنهم الفرار من الموت. ومن قال أراد بقوله تعالى ويترى إذ فزعوا يعني بالخبث أو القتل في الدنيا كيوم بدر فيفسر قوله وأخذوا من مكان قريب بإذ بأنهم أخذوا في الدنيا قبل أن يخلوا في الآخرة. أخذوا من مكان قريب في الدنيا قبل أن يخلوا في الآخرة أخذوا في الدنيا بالإذ بالخبث مثلا أو العذاب. ومن قال إن الفزع هنا فزع يوم القيامة قال أخذوا من بطن الأرض إلى ظهرها ولو قال إذ فزعوا يعني يوم القيامة فلا فوت فلا نجاة وأخذوا من مكان قريب وهو من بطن الأرض إلى ظهرها. وقيل أخذوا من مكان قريب من جهنم فألقوا فيها. يقول الخطيب رحمه الله تعالى قوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا أي هؤلاء المكذبون عند الموت أو البعث أو ظهور الحق وسلطانه ودخولهم تحت أسره فلا فوت أي لا فوت لهم بهرب أو انتجاء إلا وزر لهم ولا ملجأ. وأخذوا من مكان قريب أي من ظهر الأرض إلى بطنها إذا ماتوا أو من الموقف إلى النار إذا بعثوا أو ظفر بهم بسهولة بعد تعذره. وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد. فقالوا آمنا به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن وكما قلنا هذا إيمان اضطراري اضطروا إلى الإيمان بالحق ولم يكن إيمانا اختياريا. وأن لهم التناوش من مكان بعيد. يقول القرطبي رحمه الله تعالى حاكيا عن ابن عباس والضحاك التناوش الرجعة وأن لهم التناوش أي الرجعة أي يطلبون الرجعة إلى الدنيا ليؤمنوا وهيهات من ذلك وأن لهم التناوش ففهم من السياق أنهم يطلبون ذلك فيجابون يعني وأن لهم التناوش من مكان بعيد. وقالوا آمنا به وأن لهم التلاوث أي الرجعة من مكان بعيد، فيفهم من ذلك أنهم يطلبون الرجعة إلى الدنيا ليؤمنوا، وهيهات من ذلك. ومنهم قول الشاعر: تمنى أن تؤوب إلي ميل وليس إلى تلاوثها سبيل. وقال السدي: وأن لهم التلاوث أي التوبة، طلبوها وقد بعدت، طلبوها وقد بعدت، لأنه إنما تقبل التوبة في الدنيا. وقيل التناوش التناوش مثل التناول. قال ابن السكين: يقال للرجل إذا تناول رجلا ليأخذ برأسه ولحيته ناشه ينوشه نوشا وأنشب، فهي تنوش الحوض نوشا من على نوشا به تقطع أزواج الفلا. تقص ذلك يعني الإبل، وهو غيلان ابن حريث، يقص الإبل فيقول: فهي تنوش الحوض نوشا من على، تنوش الحوض يعني هذه الإبل تنوش الحوض يعني تتناول ملأه أو ماءه من على، من على يعني من فوق. يريد أنها عالية الأجسام طوال الأعناق، وذلك النوش الذي تناله هو الذي يعينها على قطع الفلوات، فهي تنوش الحوض نوشا من على نوشا به تقطع أزواج الفلا يعني أوصاف الفلا، فتتناول ماء الحوض من فوق وتشرب شربا كثيرة وتقطع بذلك الشرب فلوات فلا تحتاج إلى ماء آخر. قال: ومنه المناوشة في الختان، يعني إذا تزال الفريقان فيتناوشون، يعني ينال بعضهم بعضا يتناوشون. ورجل ناوش أي ذو بطش، والتناوش التناول، والامتياس مثله. قال الراجل: كانت تنوش العنقى امتياسا. وقالوا: آمنا به. فكلمة آمنا به لست توضح لنا ما ذكره القرطبي في الآية السابقة: ولو ترى إذ سجعوا فلا سوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به. فضل التذكرة بقوله: ذكر أحوال الكفار في وقت، في وقت ما يضطرون فيه إلى معرفة الحق. كيف؟ دل على قولهم إيه؟ آمنا به إيمانا اضطروا فيه، هم مضطرون فيه وليس اختيارية. فقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. يقول عز وجل: أنى لهم تناول الإيمان في الآخرة وقد كفروا في الدنيا. أن لهم تناول الإيمان في الآخرة في دار الجزاء وقد كفروا في دار الدنيا التي هي دار التكليف، لا ينفع الإيمان في الآخرة. وقرأ أبو عمرو والكسائي والأعمش وحمزة: وأن لهم التناوش بالهم. والنحاس أبو عبيدة استبعد هذه القراءة لأن التناوش بالهمز البعد، فكيف يكون وأن لهم البعد من مكان بعيد؟ وقال أبو جعفر: والقراءة جائزة حسنة ولها وجهان في كلام العرب، ولا يتأول بها هذا المتأول البعيد. فأحد الوجهين وأن لهم التناوش كما في قوله تبارك وتعالى: وإذا الرسل الرسل أقتت، أصلها إيه؟ وقتت، أقتت. والوجه الآخر أن يكون مشتقا من النئيش، وهو الحركة في إبطاء، أي من أين لهم الحركة فيما قد بعد. أي نعم. وأن لهم التناوش من مكان بعيد أي من الآخرة. وقال ابن عباس: وأن لهم قال الرب سألوه وليس بحين رد، يعني الرجوع إلى الدنيا من جديد. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وقالوا آمنا به، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بقرآن، وبعض الناس قال بالبعث. وأن لهم التناوش من مكان بعيد أي من، ومن أين لهم تناول الإيمان وقد بعدوا عن محل قبوله منهم، لأنهم صاروا إلى دار الآخرة وهي دار الجزاء لا دار الابتلاء، أو لأنهم آمنوا بلسانهم ولم يدخل الإيمان قلوبهم. يعني على تفسير: ولو ترى إذ فزعوا بظهور الحق عليهم في حياتهم. يعني طبعا ده أحد احتمالات التفسير كما ذكرناها، وإن كان آخر احتمالات اللي هي في قوله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ تبعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. ففي أحد التفسير إذ تبعوا يعني بإيه؟ بظهور الحق وسلطانه. هنا في الاحتمال ده بيكون لسه أحياء. إذ تبعوا يعني قلنا إذ تبعوا احتمال أول عند الموت، احتمال ثاني عند البعث، أو احتمال آخر إذ تبعوا عند ظهور الحق وسلطانه ودخولهم تحت أثره، فحينئذ يظهرون الإيمان وهم ينكرون الكفر. فقالوا آمنا به يعني بلسانهم ولم يدخل الإيمان في يعني قلوبهم. وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش لأنهم آمنوا بلسانهم ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، على تفسير إذ تبعوا بظهور الحق عليهم في حياتهم. قال الزمخشري التناوش والتناول أخوان، إلا أن التناوش تناول سهل أو لشيء قريب، تناول سهل لشيء قريب، يقال ناشه ينوشه وتناوشه القوم، ويقال تناوشه في الحرب أي ناش بعضهم بعضا، وهذا تمثيل لطلبهم ما لا يكون، وهو أن ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت كما ينفع المؤمنين إيمانهم في الدنيا. مثلت حالهم بحال من يريد أن يتناول الشيء من غلوة كما يتناوله الآخر من قيس ذراع، يعني واحد يتناول هذا الشيء من قيس من بعد ذراع قريب منه، لكن من غلوة مسافة بعيدة جدا لا يستطيع أن يمد إليه ويتناول هذا الشيء الذي يبعد عنه مثلا ميلا مثلا أو نحو ذلك. فالذي يتناوله من قريب يتناوله تناولا سهلا، يتناوله تناولا سهلا لا تعب فيه، لكن الذي يتناوله من بعيد هل يعني يصح له هذا التناول؟ لا يمكن، وأن له التناول من مكان بعيد. نعم. شبه إيمانهم حيث لا يقبل بمن كان عنده شيء يمكن أخذه، فلما بعد عنه فارتخى مد يده لتناوله. فارتخى يساوي كم؟ ثلاثة أميال. ثم قال تبارك وتعالى وقد كفروا به من قبل، هذه حل أو معطوف أو مستأنف، والأول أقرب، يعني وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل، إنها حال يعني، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد أي يرجمون بالظن فيتكلمون بما لم ينشأ عن تحقيق من أقوالهم الباطلة كقولهم ساحر وشاعر ومجنون وما نحن مبعوثين ونحو ذلك، فكله مقذوف من جهة بعيدة لا قرب من إصداقها بوجه الله. يقول القرطبي وقد كفروا به أي بالله عز وجل وقيل بمحمد صلى الله عليه وسلم من قبل يعني في الدنيا، ويقذفون بالغيب. العرب تقول لكل من تكلم بما لا يحقه حق الأمر، يعني كان منه على يقين الشيء الذي لا يكون متحققا منه ومتأكدا منه، العرب تقول له إيه؟ فلان يقذف بالغيب أو يرجم بالغيب، هذا هو المقصود. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد على جهة التمثيل لمن يرجم ولا يفيد، أي يرمون بالظن فيقولون لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار رجما منهم للظن. قاله قتادة. وقيل يقذفون أي يرمون بالقرآن فيقولون سحر وشعر وأساطير الأولين. وقيل في محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون ساحر كاهن مجنون. من مكان بعيد أي إن الله بعد لهم أن يعلموا صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل أراد البعد عن القلب أي من مكان بعيد عن قلوبهم. وقرع مجاهد ويقذفون بالغيب غير مسمى الفاعل يعني يرمون به. وقيل يقذف به إليهم من يغويهم ويضلهم. ثم يقول تبارك وتعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. وحيل بينهم أي حيل بينهم وبين النجاة من العذاب. قد يتبادر من ذهن بعض الناس حيل بينهم وبين ما يشتهون يعني متاع الدنيا شهواته في الدنيا ورح، لكن في الآية المسير يعني غير ذلك وهي أقرب. فأول شيء حيل بينهم وبين ما يشتهون يعني من النجاة من العذاب، وقيل حين بينه وبين ما يشتهون من الدنيا من أموالهم وأهلهم. ومذهب قتادة أن المعنى أنهم كانوا يشتهون لما رأوا العذاب أن يقبل الله منهم أن يطيعوا الله عز وجل وينتهوا إلى ما يأمرهم به الله. فحيل بينهم وبين ذلك لما قالوا آمنا به يعني فرجعنا نعمل صالحا إلا موقنون. واضح؟ فعندهم أمل يعني أن إيه؟ أن ينالوا ما يشتهون من الرجعة إلى الدنيا من جديد. واضح؟ أو أن يطيعوا الله سبحانه وتعالى. فحيل بينهم وبين ذلك لأن ذلك إنما كان في الدنيا وقد زالت في ذلك الوقت. والأصل حُمِلَ حُوِلَ فخُلِبَت حركة الواو على الحاء هي الكثرة الواو حُوِلَ فأصبحت في وِلَ فانقلبت الياء ثم حُجِبَت حركتها لثقلها فنطقت إيه؟ حِيلَ بينهم وبين ما يشتهون كما فُعِلَ بأشيائهم. والأشياء جمع شيع وشيع جمع شيع كما فعل بأشياعهم من حق أي بمن مضى من القرون الثالثة الكافرة. إنهم كانوا في شك أي من أمر الرسل والبعث والجنة والنار. وقيل كانوا في شك في الدين والتوحيد والمعنى واحد. إنهم كانوا في شك مريب أي يستراب به. يقال أراب الرجل أي صار ذا ريبا فهو مريب. ومن حاله من الغيب الذي هو الشك والتهمة إنهم كانوا في شك مريب. من قال ان الشك ان مريب مقصود به الشك ايضا فهذا ايه انهم كانوا في شك مريب يعني ايه كما في يعني كما يعني يقال عجب عجيب وشعر شاعر فكذلك شك مريب في التأكيد. يقول القاتلي رحمه الله تعالى قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. حيل بينهم وبين ما يشتهون أي من نفع الإيمان يومئذ والنجاة به من النار أو من أن يدار لهم الأمر لأنه جاء نصر الله والفتح. كما فعل بأشياعهم من قبل أي بأشباههم من كفرة الأمم. إنهم كانوا في شك مريب من أرابه أو قعبوا في ريبة وتهمة فالهمزة للتعبية أو من أراب الرجل أي صار لا ريبة فهو مجاز إما بتشبيه الشك بإنسان على أنه استعارة لكنية تخيلية وتخيلية أو على أنه إسناد مجازي أسند فيه مال صاحب الشك للشك للمبالغة أفاده الشهادة. وهذا ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى في الإكليل قال ابن الفرس احتج بهذه الآيات بعض المفسرين على أن الشاك كافر ورد بها على من زعم أنه ليس بكافر وأن الله لا يعذب على الشك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب فالشك سبب للهلكة كما قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فلا بد ان يكون الانسان على يقين من الحق وهذه احد شروط السبعة الايه لا اله الا الله من هذه الشروط الايه اليقين نقول اليقين المنافي للشك لا يشك ولا يرتاب ابدا في حقائق الايمان بل لا بد ان يكون جازما باتا بها قاطعا بها بدون ادنى شك او ريبه. فالشك كافر والشك بلاء بلاء عظيم. فبعض الناس حينما يعني يزينون للناس وللشباب ان الطريق الصحيح يبدا اولا بالشك. لا، اذا كنت في عافيه وعلى الفطره السليمه لماذا تهدم ما اهداه الله اليك اذا كنت فطرك الله على التوحيد وهداك للحق. فحينما تقول سوف اهدم ما انا على يقين به فاذا هدمت ما حتمثل انك بتهدم ولا تهدم صحيح. فاذا هدمت لا يمكنك ان تقبض روحك في تلك اللحظه وتقبض على الكفر والعياذ بالله. إذا ما يزينه الفلاسفة بالذات الناس من الشك أول مراتب اليقين لا هذا غير صحيح. فإذا الشك مرض ولا لا فإذا عفيت منه فاحمد الله على عافيه ولا تجرب وتلقي نفسك في مهواه قد تهلكك وتجلفك. فالإيمان واليقين والطمأنينة هذا من رحمة الله للعبد. فإذا ما دمت أنت على الفطرة وعلى التوحيد وعلى اليقين بالعكس تلتفت الى دليل هذا الاخير ولا تلتفت لوساوس الفلاسفه من تزيينهم الشك، فهذا من ضلالهم المبين. وعن قتاده قال اياكم والشك والريبه، فان من مات على شك بعث عليه ومن مات على يقين بعث عليه. احيانا الله ومعتنا على اليقين، انه ارحم الراحمين وولي المؤمنين. وهذا اخر تفسير سوره سبأ. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.